أنا غدا طارق حمدان.
قالت منظمة إنقاذ الطفل Save the Children في تقرير جديد لها، قالت إن بعد 9 سنوات من النزاع في اليمن هناك 2 من كل 5 أطفال، ما يقترب إلى 4.5 مليون طفل هم خارج المدرسة. وأشارت المنظمة إلى أن ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن لديها طفل واحد على الأقل خارج المدرسة في العامين الماضيين، وذلك على الرغم من الهدن المتقطعة في العديد من المناطق في مختلف أنحاء اليمن. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا إشراق المقتري الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. نرحب بك أستاذة إشراق.
مرحبا بكم.
إشراق المقتري، كيف أثرت الحرب الدائرة في اليمن على قطاع التعليم بشكل عام؟
يعني حقيقة بدأ مسألة تدهور التعليم وتوقفه بشكل كبير جدا منذ بداية الحرب في 2015، واستبشر كثير من اليمنيين واليمنيات في المحافظات خاصة اللي تشهد ما تزال حرب أن الهدنة الإنسانية اللي أعلنت في أبريل 2022 واستمرت بشكل غير رسمي حتى هذه اللحظة أنها ستساعد في عودة التعليم بشكل يعني طبيعي وحصول الأطفال خاصة شريحة الفئات العمرية الصغيرة إلى المدارس بشكل مناسب، لكن للأسف أن هذه حتى هذه اللحظة ما تزال هناك الكثير من الصعوبات والتحديات. هناك أكثر من 6 محافظات يمنية، في كل محافظة منها من 2 إلى 3 مديريات مستمر فيها عمليات الحربية والعمليات العسكرية، وخاصة أعمال القنص والطيران المسير، وهذا طبعا يعني بالذات أعاق عملية التعليم والوصول للمدارس والتحرك، وتعرض هذه المناطق وهذه المدارس أيضا للاعتداءات المستمرة. الأمر الآخر حقيقة أنه حتى هذه اللحظة يعني هناك مشكلة أخرى، وهي انقطاع المرتبات خاصة في المحافظات الشمالية والغربية والوسطى. انقطاع رواتب المعلمين أيضا زاد من معاناة استمراريتهم في تقديم خدمة التعليم بشكل يعني جيد، وأدى الكثير من تسرب الأطفال ومن شرائح الطلاب. أمر آخر، خلال يعني النصف الأخير من عام 2023 وبداية العام 2024 هناك أيضا حركة نزوح من عدد من المناطق خاصة من أطراف محافظة الحديدة والضالع ولحق والجوف ومأرب. هذا النزوح أيضا يعني للأسف كان له تأثير على توقف العملية التعليمية وتسرب الكثير من الطلاب من التعليم. كل هذه العوالم بمعامل باعتقادي أنها يعني ما تزال تشكل تحدي لاستمرار عملية التعليم ووصول الطلاب وخاصة الأطفال حقيقة شريحة الأطفال إلى المدارس بشكل آمن وأيضا بشكل مناسب. أيضا لاحظنا أنه مسألة التحشيد وتجريد الأطفال في عدد من المناطق هو الآخر كان يعني خطر يعني إضافي أيضا على عملية التعليم، حيث تم استغلال ويعني استثمار المدارس وخاصة في الأيام الجمعة والسبت فترة الانقطاع أو الأجازة الرسمية إلى عملية تحشيد وتعبئة و
يعني هذا يعني
البقاء في المساجد ل يعني التحشيد والتفقيد بعملية التجنيد. نعم،
البنية التحتية المتعلقة في التعليم إما مدمرة وإما تستغل من قبل الأطراف المتنازعة، نفهم من ذلك. إشراق المقتري، نتحدث عن ثلث أطفال اليمن، نتحدث عن أكثر من 4 ملايين طفل، كيف سيؤثر ذلك على مستقبل البلاد بشكل عام؟
يعني حقا هو كما هو واضح من المؤشرات الرقمية وحتى المشاهدات بالمعاينة أنه يعني مستقبل لن يؤثر فقط على شريحة الأطفال التي هي ليست فقط يعني 4 مليون، يعني الشعب اليمني أكثر من 14-15 مليون هو من شريحة ما تحت 16-17 سنة. لكن الأطفال الذين أدنى هم هذا العدد 4 مليون حقيقة، يعني النسبة هذه الكبيرة التي قد تكون أمية وقد تتحول أيضا للأسف إلى يعني وقود عنف ويعني خطر على مستقبل الاجتماعي وعلى مستقبل التنمية على مستقبل الإنسان، وأيضا أعباء أيضا إضافية على الدولة اليمنية وعلى بناء اليمن بشكل المستقبلي، خاصة ونحن في عملية ضغط ومتابعة بأهمية إيقاف الحرب و يعني العودة إلى طاولات الحوار وإنهاء هذه الحرب. لكن للأسف أن هناك كما ذكرت يعني قنابل أخرى و يعني مخاطر أكثر يعني قوة وأكثر ربما تأثير، وهي شريحة الملايين من الأطفال الذين أصبحوا بعيدين عن المدارس و يعني يصعب أيضا وصولهم. عدد من هؤلاء يعني في مأرب كمثال هناك قرابة 3 مليون نازح، نسبة 75 منهم من النساء والأطفال، يعني هذه فقط الذين متواجدين في المخيمات، لم توفر لهم عملية المؤسسات التعليمية الحقيقية. أيضا في المحافظات أخرى اللي فيها أيضا نازحين، للأسف أنه أثناء عملية النزوع والهجور والهجرة من يعني مدنهم ومناطقهم لم يتم أيضا الحصول على الشهادات التعليم اللي كانوا حصلوا عليها، وبالتالي كان يصعب أن تستقبلهم أيضا المدارس الجديدة في المناطق أو في المدن والمناطق المستضيفة والمجتمعات المستضيفة للنازحين.
نعم.
للأسف أن هذه الأرقام أو هذه ربما الانتهاكات هي على الرغم من أنها مرئية واضحة، لأنه لم يوجد حتى هذه اللحظة عملية قراءة حقيقية وتدخلات ناجعة تعمل حلول سريعة أو مبكرة تحد وتحول كثير من
طيب إشراق المقتل
الطاقات.
نعم إشراق المقتل، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا هايل علي المذابي الكاتب والصحفي من اليمن. نرحب بك أستاذ هايل.
مرحبا بكم
أستاذ هايل. يعني وكأن موضوع التعليم يتم تجاهله بشكل كامل من قبل الأطراف المتنازعة، يعني بعد هدنة نيسان في العام 2022 هل تم ربما الالتفات إلى موضوع التعليم؟ هل تم الالتفات إلى البنية التحتية ربما للمدارس التي دمرت؟ هل هناك برامج وضعت ربما لجلب الأطفال الذين كانوا قد تركوا مقاعدهم الدراسية أم لا؟
نحن نلاحظ في تقرير منظمة إنقاذ الطفل أنه يشير في ثلاثة اتجاهات. الأول أو حد ثلاثة اتجاهات، الأول أن 14% ممن شملهم الاستطلاع كان العنف هو السبب الرئيسي في تخليهم عن التعليم. بحسب اليونيسف أن أكثر من 460 مدرسة تعرضت للهجوم في جميع أنحاء البلاد، وتضررت أكثر من 2500 مدرسة أو يتم استخدام الأغراض غير تعليمية بما في ذلك من قبل الجماعة المسلحة. الاتجاه الثاني أن 20% كان عدم القدرة على تحمل الرسوم الشهرية وأسعار الكتب هو السبب في تسربهم عن التعليم.
No.
الثالث أن 44% كانت الحاجة للمساهمة في تأمين دخل عائلتهم هي السبب الرئيسي في حرمانهم من التعليم. نلاحظ أن المسكوت عنه 32% في التقرير لم يتحدث أو يتطرق إليها، وهذه النسبة 32% ذهبت لصالح الأطفال الذين تم تجنيدهم في هذا الحرب سواء من قبل الأطراف المتصارعة. عموما الجهود المبذولة من قبل المنظمات الإنسانية وهم ما ينبغي الإشارة إليه فكرة المدارس المتجولة.
يعني دقيقة هايل علي المذابي، قبل أن نتحدث عن المنظمات الإنسانية هذا مهم، ولكن قبل ذلك السلطات المسيطرة في اليمن هل تتجاهل يعني وكانها تتجاهل بشكل كامل موضوع التعليم في البلاد؟ وما المسؤولية التي تقع على عاتقها؟
المسؤولية كبيرة. إذا كنا سنبحث عن الحلول فمثلا كان يجب على الحكومة أن تفتح أبواب التطوع للتدريس أو مثل ما تفتح أبواب التطوع للتجنيد، يعني بدعم المدارس الأهلية والحرص على دفع رواتب المعلمين في المدارس وعدم السماح لهم بالذهاب إلى المدارس الأهلية عدم السماح بفتح مدارس أهلية عموما يعني ابتداء لعدم تسرب الطلاب من المدارس من سلك التعليم بشكل عام، حتى لا تضيع البلاد مرتين، مرة بسبب الحرب ومرة بسبب التسرب من التعليم، ولكنها ستكون هذه المرة على مدى طويل جدا لا يمكن التعامل معها بسهولة. بالنسبة للمنظمات الإنسانية يجب أن ينصرف كل اهتمامها، وإلا دعونا حتى مثل ما دعا أحمد عبد المعطي حجازي بن نقبة حزيران 1967 إلى محاكمة المثقفين لأنهم كانوا السبب في تلك النكسة. سنطالب بمحاكمة المنظمات العاملة في اليمن عموما، المنظمات الحقوقية والإنسانية، لأنها تخلت عن واجبها تجاه هذه الجريمة الإنسانية تحدث في حد أطفال وأجيال كاملة ستضيع وتضيع البلد معها.
طيب يعني محاكمة المنظمات الإنسانية أم ربما محاكمة ومساءلة السلطات التي تسببت في هذه الحرب والتي ربما يعني تتجاهل مسؤولياتها؟ هذا سؤال آخر ربما تجيب عليه إشراف المقتري. إشراف المقتري ما رأيك؟
يعني حقيقة هي كما ذكرت يعني المسؤولية المباشرة هي مسؤولية كل طرف مسيطر على الأرض، بمعنى المساحة التي حدثت فيها أكثر توقف للتعليم وتعرض للدمار و تسرب واستغلال أيضا الأطفال والتجنيد، بالتالي هذا الطرف المسيطر تحمل مسؤولية كي لا نكون يعني بعيدين عن وضع الحلول المباشرة يعني المتسبب بشكل مباشر. الأمر الآخر حقيقة الحكومة اليمنية أو الدولة اليمنية هي ليست حكومة المناطق المحررة، هي أيضا مسؤولة عن الأطفال في بقية المحافظات، وبالتالي مسؤوليتها وإن لم تستطع من تدخل مباشر أنها لا تسيطر على المناطق التي في محافظات الشمالية أو الغربية والوسطى، فأعتقد أنه مسألة الضغط أيضا أو نقول التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في حماية الطفولة في عمل تدخلات ممكنة. وحقيقة ربما أني أختلف مع الأستاذ بأن لم تكن هناك جهود كبيرة للمنظمات الدولية، حقيقة المنظمات الدولية هي من ساهمت في الفترة الأخيرة في استمرار عملية التعليم في مناطق كثيرة، منظمات كمثل اليونيسيف وغيرها ساهمت في دفع رواتب ودفع مبالغ رمزية لمدرسين متطوعين في محافظات نزح فيها المدرسين إلى يعني مناطق أخرى، بالتالي كان هناك تدخل محسوب لهذه، وإن كان الطموح هو في تدخل أكبر لكن ربما الموضوع بحاجة إلى كثير من الدراسة والتقييم والتحليل لوضع كل منطقة جغرافية على أخرى وفرص ونسبة تدخل أيضا المساعدات الدولية المتعلقة بالوصول إلى التعليم ورعاية الأطفال والناشئ. لهذا هي المسؤولية المتكاملة، لكن كما ذكرت يجب أن نحمل نحن مسؤولية إذا وجدت مساءلة والطرف الذي يسيطر على كل منطقة، فإذا تحدثنا عن محافظة من المحافظات ورأيناها بأنها هي الأكثر تسرب من التعليم والأكثر توقف للعملية التعليمية والأكثر تعرض للمساس بفكر ووجدان وميول يعني سلوكيات الأطفال وابتعادهم عن التعليم وانخراطهم في العمليات العسكرية أو العنف، إضافة إلى العمليات العنف التي بدأت منذ العام 2015 مثل بتدمير المدارس. فهذه بشكل رئيسي لكي نكون واقعيين وواضحين وبعيدين عن الحلول المباشرة، أن هذه المسؤولية يجب ليس فقط وضع يعني الإشارات إتباع الإبهام لهذا الطرف من الأطراف، لا هو أيضا الضغط عليها وإجبارها عن التوقف على الأعمال التي يعني كانت يعني وضحها التقرير وتقارير أيضا أخرى كانت سبب في إيقاف أو في عدم حصولهم على التعليم والرعاية وفي تدمير
إشراق المقتري.
استخدام المدارس نعم. حقيقة عزيزي استخدام المدارس سكنات وعسكرية ومخازن أسلحة وأيضا يعني جبهات، كل هذا يظهره تقارير مهنية يعني واضحة توضح بالفعل مسؤولية كل طرف، وبالتالي
نعم
كل طرف بواجبه تجاه ما مارسه.
لو سمحتي إشراق المقتري، يعني في اليمن سواء عند الجهات الرسمية في عدن أو الجهات الرسمية في صنعاء، يعني هل هناك قدرة لمعالجة قطاع التعليم، أم أن هذا القطاع متضرر لدرجة أن تلك الجهات في هذه المنطقة هي فعلا غير قادرة على إصلاحها؟
لا أعتقد أن هناك عجز شامل أو كامل كما ذكرت، خصوصا مع تسليط الضوء من قبل الجهات الدولية والإقليمية والمساعدات هذه بأن هناك حقيقة، هناك مشكلة تواجه أطفال اليمن، ويعني أدت إلى يعني تحولهم إلى المسار الأمية للأسف، ومسار استخدامهم في العنف وفي العمليات العسكرية. بالتالي كما ذكرت أن كل سلطة مسيطرة على منطقة ما لديها فرص في عملية الحد من هذه الآثار، وبالتعاون كما ذكرت مع الجهات الإقليمية والدولية وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني بوضع حلول، قد لا نقول بأنها حلول نهائية أو يعني ستنهي المشكلة أو المعضلة، لكن الأقل أنها تخفف من حدة ومن آثار ومن زيادة هذا التسرب والتوقف عن التعليم.
أريد أن أعود أخيرا إلى هايل علي المذابي. هايل علي المذابي، برأيك كيف يمكن إنقاذ الأطفال، كيف يمكن إنقاذ قطاع التعليم، قطاع التعليم الذي إن غاب ربما تداعياته تكون خطيرة على المدى الطويل أيضا؟
لدينا اتجاهين. الأول أن يتم دعم قطاع التعليم توفير رواتب للمعلمين وإعادة تأهيل المدارس الحكومية والدعوة إلى مجانية التعليم، سواء من قبل أطراف المصارعة أو من قبل أطراف الخارجية أو من قبل المنظمات الإنسانية. والثاني هو فتح باب التطوع وإلزامة التدريس كما هي إلزامة التجنيد، وإعلان حالة النفير العام من قبل الحكومة لإنقاذ هذه الأجيال التي تضيع بسبب غياب التعليم، وفتح أبواب المدارس الحكومية التي تم إغلاقها، وعلى المنظمات الدولية المساهمة في دعم هؤلاء المتطوعين للقيام بواجبهم على أكمل وجه.
نعم.
ثالثا زيادة نقطة الوعي لدى الأسر عبر المؤسسات الإعلامية ومنابرها عموما، من خلال حملة يعني توضح لهم أهمية تعليم أبنائهم والأضرار المستقبلية المترتبة على تخلفهم وتسربهم عن التعليم. وشكرا.
أعود أخيرا إلى إشراق المقتري. إشراق المقتري، هل هناك تواصل قوي بين المنظمات وبين يعني الجهات الرسمية سواء في عدن أو في صنعاء، أم أن هناك ربما عمل منفرد من قبل تلك المنظمات؟
بالنسبة عندما نتحدث عن المنظمات، نحن نتحدث حقيقة خصوصا المنظمات العاملة في قطاع الطفولة والتعليم، فهي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة أكثر من غيرها. بالنسبة للمجتمع المدني المحلي دوره ضعيف جدا، يوجد دور أيضا بسيط حقيقة للقطاع الخاص اليمني وفاعلين الخير اللي قاموا بإعادة تأهيل بعض المدارس. المنظمات الدولية تدخلها طبيعي في اليمن هو تدخل عبر المؤسسات الرسمية، فلا يمكن أن يكون لها برامج إلا عبر يعني موافقة
السلطات.
وباعتقادي التنسيق هو حاضر، لكن كما ذكرت هو قراءة حقيقة يعني الوضع العام للحقوق الأطفال ولعملية التعليم أعتقد ما تزال ليست بالمستوى المطلوب، لأنه إذا وقفنا أو يعني كان هناك بالفعل دراسة حقيقية لكل منطقة على حدة موضوع التعليم وموضوع الأطفال، يعني بإمكان هذه المنظمات أن تكون أكثر عامل يعني أكثر مساعدة وأكثر إيجابية لكل منطقة على حدة، وبالتالي تحد من كارثة تسرب هؤلاء الأطفال وتحولهم إلى
وتحولهم إلى
مجردين أو متسولين أو يعملون في قطاعات صعبة تؤدي إلى كثير من المخاطر عليهم.
شكرا جزيلا لك إشراق المقتري، الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وجه شكر أيضا إلى هايل علي المذابي الكاتب الصحفي.